فالعلم هنا استدل به الذين يقولون إن علم الله جل وعلا مستأنف، استدلوا بمثل هذه الآيات، وهذا غلط ولا شك من جهات. منها أن علم الله جل وعلا في القرآن لما كان وما سيكون والحاضر والمستقبل وكل شيء، وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وأما ما ذكر فيه تعليل الشيء حتى يعلمه الله جل وعلا فهذا يراد به إظهار العلم السابق لله جل وعلا لكي يكون العلم به مشتركا بين فاعله وبين الله جل وعلا حتى تكون الحجة على العباد أعظم. قال جل وعلا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. استدل أهل العلم بهذه الآية على الجزء الأخير من متعلق العلم، وهو أن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال هنا جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني من الزمن ما يستقبلونه، ما يفعلونه الآن وما يستقبلونه، ويعلم ما خلفهم ما خلفوه من الأعمال. وهذا متعلق بالجليل والصغير من الأمور، فالكل يعلمه الله جل وعلا، وهذه صفته تبارك وتعالى. قال هنا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الله جل وعلا لا يحيط به أحد من خلقه إلا إذا علم الله جل وعلا الخلق شيئا من ذلك. فإذا الأصل أن الخلق لا يعلمون شيئا إلا بتعليمه من الله جل وعلا، إما من جهة التعليم الغريزي، وإما من جهة التعليم التجريبي، وإما من جهة التعليم الشرعي، يعني من جهة ما يكتسبون في حياتهم من العلوم، كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره، أو العلم التجريبي أو العلم الشرعي. وأما علم الغيب فهذا خاص بالله جل وعلا، لا يعلم أحدا غيب الغيب إلا الله جل وعلا، إلا أن الله يطلع الرسل بخاصة، يعني الرسل الأنبياء، على بعض الغيب، كما قال سبحانه في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني فإن بعض الرسل يطلعهم الله جل وعلا على بعض المغيبات، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلع على كثير من المغيبات ليكون ذلك دلالة من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام، قد أخبر بأشياء ستكون، وكل ذلك ليس علما ذاتيا له عليه الصلاة والسلام، بل كان بتعليم الله جل وعلا له، كما قال هنا: إلا من ارتضى من رسول، وكما قال في هذه الآية: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وجه الدلالة على ما ذكرنا أن قوله بشيء هذه نكرة جاءت في سياق النفي في قوله: ولا يحيطون بشيء، وهذه النكرة تدل على العموم لأنها جاءت في سياق النفي، فالنفي إذا جاء بعده نكرة دل على العموم، وأيضا هذا عموم في الأشياء، والشيء هو ما يصح أن يعلم. ولا يحيطون بشيء، الشيء ما يصح أن يعلم، إما نظرا إلى الحاضر أو نظر إلى أنه سيؤول إلى العلم، كما قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني لم يكن يصح أن يعلم علما مذكورا، يعني لم يكن شيئا يستحق أن يذكر، لأنه لم يكن شيئا يستحق أن يعلم لأنه غائب. قال: لم يكن شيئا مذكورا، لأنه في صلب أبيه أو في ترائب أمه. قال هنا ولا يحيطون بشيء من علمه، من هنا تبعيضية، من علمه يعني من بعض علمه، وهذا فيه تأكيد آخر. قال إلا بما شاء، يعني إلا بمشيئته، إلا بمشيئته. فإذا لا أحد يعلم شيء من علم الله إلا إذا أذن الله جل وعلا بذلك. قال بعدها وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كما ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، وكرسي الله جل وعلا هو موضع قدميه، وهو ليس العرش. ومن فسره بالعرش من السلف كالحسن وغيره فإن هذا غلط، فالكرسي شيء والعرش شيء آخر، هكذا دلت السنة. وأصل مادة الكرسي أصلها من الجمع، أصلها من الجمع والائتلاف، الجمع والائتلاف، هذه أصل مادة الكرسي. وإذا تبين ذلك فإن الكرسي مشتق من التكرس وهو الجمع، أو من الكرسي وهو الجمع، وهو غير مادة العلم تماما. ومادة العرش هي مادة العلو والارتفاع. قال ومما يعرشون نكروا لها عرشها، هذا العرش يدل على ارتفاع. أما مادة الكرسي في اللغة فهذه دالة على الجمع المؤتلف، ولهذا تسمى الكراسة كراسة، لأن فيها جمع الأوراق على وجه الاحتلال وعدم التنافر بينها. وسمي الكرسي كرسيا لأن العيدان تجمع على نحو مؤتلف بحيث يمكن استخدامه للجلوس عليه. وقد قال بعض الناس إن الكرسي هنا في قوله وسع الكرسي إن الكرسي هو العلم، وينسب ذلك لابن عباس، وقد ساق ذلك ابن جرير، ولكن إسناده ضعيف لا يحتج به، ولا يمكن أن يقوى لمضادة الرواية الأخرى عن ابن عباس التي هي وسع كرسيه، وأن الكرسي بمعنى أن الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، مع ما دل من السنة على ذلك. مادة العلم غير مادة الكرسي. ومن الأخطاء البينة الظاهرة التي حشيت بها بعض كتب العقيدة ما جاء في حاشية كتاب شرح العقيدة الطحاوية في الطبعة الأخيرة التي علق عليها الأرناؤوط، حيث جعل فيها في موضع منها جعل تعليقا واسعا حينما تكلم عن الكرسي، رجح فيه أن الكرسي العلم، واستدل على ذلك بهذه الرواية التي ذكرت، رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم، وغمز بعض الأئمة الذين ضعفوا الرواة كابن منده وغيره بعبارات لا تليق بل عبارات منكرة، ورجح أنها العلم. هذا مما يجب أن يتقى في تلك التعليقات التي لا تمت إلى العقيدة السلفية بصلة. مادة الكرسي غير مادة العلم. يقولون إن ابن جرير ذكر بيتا أو شطر بيت يدل على أن الكرسي هو العلم، ذلك قوله، قول الشاعر في وصف رجل قانص قال حتى إذا محتازه تكرس، حتى إذا محتازه يعني احتاز ما قنص ما قنصه تكرس، قالوا معنى تكرس أي علم، يعني علم أنه صاده. وهذا مع أن ابن جرير حام إليه مستدلا لمن قال إن الكرسي هو العلم، لكن هذا باطل من جهة أن قوله حتى إذا محتازه تكرس هذا على المادة، من أن الكرس والتكرس هو الجمع، وذلك أن الذي يقتنص شيئا إذا احتاجه وصار بيديه جمعه له، حتى إذا ما احتاجه تكرس، يعني جمع نفسه له وضمه إليه. وهذا وصف أنه من الشاعر، وصف أن هذا حريص على هذا القنص، على هذا الذي صاده، وأنه من حرصه عليه بعد حيازته ضمه إلى نفسه متمسكا به خاشيا من فراقه. قالوا: ويقال للعلماء الكراسي، وذلك لأنهم أهل العلم، وهذا يدل على قولهم، يدل على أن معنى الكرسي هو العلم، ولكن هذا أيضا باطل، فإن مادة الكرسي غير مادة العلم تماما، هذا من التأويلات الباطلة، فإن الكرسي الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة بدون خلاف بينهم أن الكرسي هو موضع قدمي رب العزة جل وعلا، وتعالى وتعظم وتعظم وتقدس. قوله هنا: وسع كرسيه، إذن الكرسي هو موضع القدمين، وأما القولان الآخران فباطلان، وهما قول من قال إن الكرسي هو العرش، والثاني قول من قال إن الكرسي هو العلم، والصواب أن الكرسي غير العرش وغير العلم. وسع كرسيه، نعم، هو لا، الأشاعرة ما يجعلوا الكرسي، الكرسي عندهم هو العرش، قد يجعل بعضهم هو العلم، عندهم الكرسي والعرش واحد. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد دلت السنة على أن السماوات والأرض أنها في جوف الكرسي كدراهم ملقاة في ترس، يعني أنها قليلة قليلة، وأن يعني أنها بالنسبة للكرسي محدودة، محدودة الحجم الحيز، وأن الكرسي أعظم منها بكثير، والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والعرش لا يقدر قدره إلا ربه جل وعلا. قال هنا: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، يعني لا يثقله، لا يثقل الله جل وعلا حفظهما، لا يؤوده حفظهما. هنا آد يؤود بمعنى ثقل يثقل، وقوله هنا لا يؤوده يعني لا يثقله حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض، وحفظ السماوات والأرض متنوع، كما قال جل وعلا في آية فاطر، قال: وما كان الله، قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله جل وعلا حافظ للسماوات وحافظ للأرض، قامت السماوات بأمره وبحفظه، وقامت الأرض بأمره وبحفظه جل وعلا، لا يؤوده حفظهما. قال شيخ الإسلام هنا: أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، ثم قال جل وعلا: وهو العلي العظيم. وهذا وهذان اسمان جليلان، اسمان آخران مع الأسماء التي سبقت، وهو العلي العظيم. العلي يعني من له العلو الكامل المطلق، ذلك أن الألف واللام هنا إذا دخلت على علي فإنها تدل على العموم، كما هي الألف واللام التي دخلت على العظيم، لأن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل أو اسم المفعول من المصدر. قال هنا: وهو العلي، يعني الذي له جميع أنواع وأوصاف العلو، والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر، والله جل وعلا له هذه جميعا، له علو الذات، وله علو القهر، وله علو القدر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. إذن فقوله جل وعلا هنا: وهو العلي، تفسير العلي أنه ما يشمل جميع أنواع العلو الثلاثة: علو الذات، وهو العلي في ذاته، العلي في قهره، العلي في قدره جل وعلا. المبتدعة المؤولة يؤولون جميع ما في القرآن من صفة العلو أو صفة الفوقية بغير صفة علو الذات، لأنهم ينكرون علو الرحمن جل وعلا علو الذات. فتجد أن المبتدعة قد يثبتون العلو، يقول العلو لله ثابت ويعنون به علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فهو مما يشرقون به، بل عندهم أن ذلك يلزمه الجهة ويلزمه التحيز والتجسيم إلى آخره، وعندهم أن الله جل وعلا في كل مكان حال بذاته تعالى جل وعلا وتقدس وتعاظم عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهو العلي يعني من له صفة وأوصاف العلو وأنواع العلو جميعا، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى العظيم الذي كملت له أنواع العظم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: لهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ذلك لأنها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وفيها اسم الله الأعظم. وتبين بهذه الآية أن فيها قاعدة الصفات، ففيها الوصف المفصل وفيها النفي المجمل وفيها إثبات الكمالات لله وفيها أنواع من أسماء الله جل وعلا وأنواع من صفات الله جل وعلا. ففيها أولا أن المستحق للعبادة فيها إثبات توحيد الإلهية لقولها الله لا إله إلا هو، فيها إثبات اسم الله الحي وأنواع الحياة والقيوم وما في ذلك من الصفات، فيها إثبات الشفاعة عنده وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن، وفيها إثبات صفة العلم وكرسي الرحمن جل وعلا وأسماء الله جل وعلا العلي والعظيم. أما النفي الذي جاء فيها فقف في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما هذا نفي مفصل، لكن كما ذكرنا النفي المفصل لا يعنى به حقيقة النفي، وإنما يراد منه إثبات كمال الضد، وضد الاكتراث والثقل ضده كمال القوة وكمال القهر وكمال الجبروت وكمال العزة والقدرة له جل وعلا. ولا يؤوده حفظهما لما؟ لكمال عزته وقوته وقهره جل وعلا وكمال جبروته وقدرته سبحانه وتعالى. إثبات إيش؟ يعني فيه إثبات الشفاعة. نعم، الشفاعة هنا أثبتت ونفيت. فيه إثبات أن الشفاعة نافعة عند الله، وفيه نفي أنها تنفع عند الله مطلقا، بل إنما تنفع بشرط ذكر هنا وهو إذن الله جل وعلا. نعم صحيح، لكنه يعني جمع بين الإثبات والنفي، هذا متعلق بالشفاعة مو في إثبات الصفات، يعني نقصد بالجمع بين النفي والإثبات في الصفات. هنا الشفاعة هنا يعني إذا نظرنا إلى قبول الشفاعة نعم هذا من الله جل وعلا، لكن الشفاعة نفسها هذه من العبد. الإذن من الله جل وعلا، الإذن مثبت، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نفي أن يكون ثم شفاعة إلا بإذن الله جل وعلا، ولهذا ذكرت لك أنه حصر، هذا أحسن من الآخر. والآن يأتينا بعد ذلك تفصيل الكلام على علو الله جل وعلا وقربه وأزليته وأبديته، نجيب عن بعض الأسئلة. هذا مسألة علم الله جل وعلا بالكليات دون الجزئيات، هذا قول طائفة من الفلاسفة، وحذاق الفلاسفة ردوا عليه، مثل ابن ملكة فيلسوف في كتابه المعتبر أثبت في العقل أن الله جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات، هذا سؤال ما نحب نطول على كلام. يقال: من ذكر الإجماع على أن الكرسي هو موضع القدمين من أهل العلم؟ الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه. إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معنى الإجماع. وإذا خالف أحد واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر. فنجد أنه مثلا أجمعوا على أن الله جل وعلا له صورة، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك، كلهم يريدون ذلك. فأتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصورة وتأوله، يعني حديث الخاص إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وحمل حديث خلق الله آدم على صورته يعني على غير صورة الرحمن وأنكر ذلك، فهذا عد من غلطاته رحمه الله، ولم يقل إن ذلك في خلاف للإجماع أو إن قول آخر. فإذا الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور، على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان في خلاف فيها عند بعض التابعين، حصلت من هذا وقائع وتبع التابعين، والمسألة تذكر بإجماع. قال: أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف في عند بعض التابعين وتبع التابعين، لكن ذلك الخلاف قبل أن تقر عقائد أهل السنة والجماعة. ولما بينت العقائد وقررت وأوضحها الأئمة وتتبعوا فيها الأدلة وقرروها، تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين، لأن هذا فيه مخالفة للأدلة، فيكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول. إذن خلاصة مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. يقول: كيف يسترق الشياطين السمع وكيف يصل إليهم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشياطين لهم أوصاف غير أوصاف ابن آدم، فمما جاء استراقهم السمع أن بعضهم يركب بعضا ويعدو بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء يعني الدنيا، فيسمعون ما أوحى الله جل وعلا، فربما لقف أحدهم الخبر من السماء قبل أن يصله الشهاب فيلقيه على من تحته ثم يصل إلى الأرض. وسماع استراق الشياطين للسمع له ثلاثة أحوال: قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في أثناء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد حياته عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة كان كثير جدا تخطف الشياطين الخبر وتلقيه على الكهنة، وعظم شأن الكهنة جدا. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه امتنع ذلك إلا في النادر جدا، امتنع كما قال جل وعلا: وأنا وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال في الآية الأخرى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فملئت السماء حرس شديد حتى وشهب، حتى إذا بلغ الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وسمع الوحي في السماء فإنه لا يخطفون فيقع الابتلاء والفتنة من جهة الوحي، فلم يخطفوا شيئا من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا لنبيه. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أيضا عظم استراقهم، ولكن دون ما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وفوق ما هو أثناء بعثته عليه الصلاة والسلام. الماضي والمستقبل هي المذكورة في الآية الكرسي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا الماضي والمستقبل. والمستأنف، المستأنف اللي ذكرت لكم اللي قالوا إن العلم هنا إلا ليعلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم كيف الله جل وعلا قبل ما يعلم، لا يعلم، المقصود هنا إظهار العلم ليكون حجة على الخلق. هل في قول بعض الناس إن الله لا تحيط به الجهات خطأ؟ طبعا الله جل وعلا لا يقال لا تحيط به الجهات، هذا من التعابير، من التعبيرات المبتدعة، تعبيرات اللي ما وردت من السلف تترك، النفي كذلك في الإثبات. ما فهمت السؤال؟ قل العلم الذي وصف الله به سبحانه وتعالى في القرآن جاء على ثلاثة معاني، الرجاء توظيفها، يعني اللي أنا ذكرته يمكن يقصد الماضي والمستقبل والمستأنف، وضحت. أكتفي بهذا القدر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بشيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، هذه سلة للكلام على ما سبق من تفصيل الكلام على آيات الصفات لدخول ذلك في جملة الإيمان بالله جل وعلا. فالإيمان بالله منه الإيمان بما أثبت لنفسه من الأسماء وما أثبت لنفسه من الصفات، وهذه جملة تحتها أو تشتمل على آيات كثيرة دلت على أسماء الله جل وعلا أو على صفاته، من تلكم قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الآية من الآيات العظيمة التي فيها أربعة أسماء لله جل وعلا، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه كلها أسماء لله جل وعلا. والاسمان الأولان يطلقان غير متلازمين، وأما الاسمان الآخران فإنهما يطلقان متلازمين، فالظاهر والباطن، الظاهر والباطن يعني الباطن لا يطلق إلا ومعه الظاهر، وذلك لأن كمال ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفة يكمل باسم الله جل وعلا الظاهر، مثل النافع والضار، فإن اسم الله جل وعلا الضار لا يطلق إلا مقترنا مع اسم الله النافع، وذلك لأن كماله إنما يظهر مع الاسم الآخر. وهذا له نظائر في أسماء الله جل وعلا الحسنى، فمنها ما يطلق على وجه الانفراد، ومنها ما يطلق على وجه الاقتران ولا يطلق على وجه الانفراد. هنا في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه في دعائه بالليل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، خرجه مسلم وغيره. وهذا الحديث فيه تفسير واضح لهذه الأسماء الأربعة. الاسم الأول قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أن الله جل جلاله سبق الأشياء، بل كل شيء موجود إنما هو أثر من آثار أولية الله جل وعلا، يعني أن سبق الله جل وعلا على كل شيء، كل شيء بعده عليه، كل شيء بعده جل وعلا إنما قدر عنه، هو الخالق له وهو الذي جعله شيئا مذكورا، فهو سبحانه الأول وليس قبله شيء، وأوليته سبحانه بمعنى الأزلية، يعني أنه جل وعلا لم يزل، وكلمة أزلية هذه منحوتة من الكلمتين لم يزل، فقيل فيها أزلية وتفسيرها لم يزل، فالله جل وعلا أول بمعنى لم يزل بذاته ولم يزل بأسمائه ولم يزل بصفاته، فهو سبحانه أول في ذاته فليس قبل ذاته شيء، وهو أول جل وعلا بصفاته أيضا وبأسمائه جل وعلا وبأفعاله، فإن أسماء الله تبارك وتعالى وإن صفات الله جل وعلا لم يكتسبها جل وعلا اكتسابا بعد حصول الخلق كما هو الحال في المخلوقين، فإن الصفة أو الاسم في المخلوق إنما تكون بعد اكتسابه للصفة، فيقال فلان كاتب بعد أن حصلت منه الكتاب، وفلان قادر أو قدير بمعنى أنه حصلت منه هذه القدرة يعني في أجناسها، وهكذا فلان صانع صنع شيء بمعنى حصل منه ذلك، وقد يطلق على المخلوق الصفة قبل فعله لها بمعنى كونه قابلا لها، كما يقال في الإنسان حين ولادته إنه ناطق بمعنى أنه يقبل ذلك، والله جل وعلا لم يزل بذاته ولم يزل بأسمائه ولم يزل بصفاته ولم يزل بأفعاله، يعني أن أسماء الله جل وعلا فيها صفة الأولية، كما أن ذاته جل وعلا لها صفة الأولية، فكذلك أسماء الله جل وعلا، كذلك صفاته، كذلك أفعاله، يعني أن الله جل وعلا هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا يعني أنه جل وعلا كما يعبر طائفة من أهل العلم سبق الأشياء، وهذا السبق وإن كان يجول من باب الإخبار لكن لا يفهم أنه من باب الصفة أو من باب الإطلاق الوارد، بل الذي ورد في ذلك إنما هو الأولية، الله جل وعلا أول، وهذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أنه جل وعلا إنما كانت الأشياء بإيجاده لها وبخلقه لها وبصنعه لها، فهو جل وعلا أوجد الأشياء، ولهذا تكون الأشياء حادثة. قوله هنا والله جل وعلا الأول، يعني الذي لا يوصف بأنه حادث، ولهذا قال بعض الناس إن معنى الأول إنه هو معنى اسم الله الذي سموه به القديم، قالوا إن الأولية هي القدم، وهذا غير صحيح، لأن القديم وإن كان يحتمل الأزلية لكنها احتمال من الاحتمالات، وذلك أن اسم القديم يطلق في العربية وجاء استعماله أيضا في القرآن على نحوين: الأول أن يكون مطلقا يعني من الزمن، يعني قدم على جميع الأشياء، ومنها أن يكون قدم نسبي، أن يكون قدما نسبيا، يعني أن يكون قديم، يعني إطلاق اللفظ قديم على بعض الأشياء. الأول واضح، والثاني كقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، قال: أنتم وآباؤكم الأقدمون، وهذا فيه قدم نسبي. ولهذا لما احتمل هذا اللفظ أن يكون فيه المعنيان، معنى القدم المطلق والقدم النسبي، لم يصح أن يطلق في أسماء الله جل وعلا وأن يقال إن من أسمائه القديم، وذلك للاحتمال. فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، كلها أسماء كمال، وأما الاسم الذي يحتمل شيئين فإنه لا يطلق في أسماء الله جل وعلا وليس من أسماء الله الحسنى، وهذا مثل الصانع ومثل المريد وأشبه ذلك. أما الصفات، صفات أو الآثار، آثار الصفات، هذا قد يطلق عليها أنها قديمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم. وهذا أخص من أن يكون إطلاق اسم القديم عليه جل وعلا، بل هو إطلاق على بعض ما له جل وعلا: أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم. فالقديم ليس نعتا بالله جل وعلا، بل نعت للسلطان، ولهذا لا يصح أن يقال إن من أسماء الله، لا يصح أن يقال إن من أسماء الله جل وعلا القديم لهذا الأمر. الأول أعظم، اسم الله الأول أعظم وأجل من القديم، وهو الذي جاء في الكتاب والسنة، وهو الذي يشتمل على أنواع الأولية للذات والأسماء والصفات والأفعال. تبارك ربنا وتعالى وتقدس. قال جل وعلا: والآخر. الآخر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي ليس بعده شيء، يعني الذي يبقى بعد ذهاب الأشياء، كما قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. ويقول جل وعلا في سورة غافر: لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه جل وعلا بقوله: لله الواحد القهار. فكل شيء إلى الفناء والهلاك، وهو جل وعلا الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء، وهذا لا شك دليل عظمته وقهره وجبروته وملكه للأشياء، وأن كل شيء في هذا الملكوت إنما هو بتدبيره، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو جل وعلا الأول الذي له الأزلية، والآخر الذي له السرمدية جل وعلا. قال هنا: الآخر الذي ليس، وأنت الآخر، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وآخريته جل وعلا المراد منها هذا الذي وصف. وأما نعيم أهل الجنة ومعهم فيه، فإن النصوص أطلقت أنهم خالدون فيها أبدا، يعني أن أهل الجنة يخلدون فيها أبدا، وأهل النار النصوص جاء فيها الإطلاق بأن أهل النار خالدون فيها أبدا، وهذه الأبدية لا تنافي كون الله جل وعلا آخرا، لأن آخريته جل وعلا معناها الذي ليس بعده شيء، وهو جل وعلا يهلك المخلوقات جميعا ويبقى جل وعلا وحده، ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه الجليلة العظيمة جل وعلا بقوله لله الواحد القهار. قال سبحانه هنا والظاهر والباطن، الأول والآخر اسمان لاستغراق الزمان، استغراق الزمان كله من مبتدئه إلى منتهى. فلو تصور أن للزمان ابتداء، الله جل وعلا أول هو قبل ذلك، ولو تصور أن للزمان انتهاء فإن الله جل وعلا آخر أي بعد ذلك. فإذن الزمان مستغرق في هذين الاسمين الأول والآخر، واسم الله الأول واسم الله الآخر دلالتهما أكثر وأعظم من دلالة الزمان، يعني أن الزمان جميعا لو تصور له ابتداء وله انتهاء فإن هذين الاسمين لله تبارك وتعالى تسع ذلك الزمان كله وغيره، يعني أن الزمان لو تصور أنه موجود بكماله زمان لا بداية له وزمان لا نهاية له، فالله جل وعلا ليس قبله شيء والله جل وعلا ليس بعده شيء لا الزمان ولا غيره. قال سبحانه وتعالى هنا والظاهر والباطن، وهذان اسمان لعلو الله وقربه. فالظاهر كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، والمراد بالظهور هنا العلو والفوقية كما فسرها عليه الصلاة والسلام، وعلوه جل وعلا وفوقيته الذاتية هي معنى كونه جل وعلا ظاهرا. الظاهر فليس فوقك شيء، يعني الظاهر بذاته، لأن معنى ظهر على الشيء على عليه، كما قال سبحانه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يعلو على السد الذي جعل بين يأجوج ومأجوج وغيره. قال هنا والظهر، فإذا الظهور هنا هو كونه جل وعلا فوق كل شيء، يعني لذلك علو الذات فوقية الذات، وأنه جل وعلا مستوى على عرشه فوق خلقه أجمعين. وليس المراد بالظهور هنا ظهور آثار الصنعة، الظاهر يعني الذي ظهرت آثار صنعته ودلت الأشياء عليه، كما قال الشاعر في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ليس المراد ذلك، بل الظهور هنا كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليس فوقك شيء. ويحتمل أن يكون في معنى الظهور علو الصفات، لأن اسم الظاهر اسم فاعل ظاهر دخلت عليه الألف واللام، فدخول الألف واللام على أسماء الفاعلين يدل على عموم ما اشتمل عليه الاسم اسم الفاعل من المصدر، واسم الفاعل ظاهر اشتمل على مصدر وهو الظهور، والظهور بمعنى الفوقية تكون فوقية ذات فوقية صفات، يعني أن يكون الظهور ظهور الذات كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أيضا مشتملا على ظهور الصفات، يعني على أن صفات جل وعلا فوق كل الصفات، لأن العلو كما ذكرت لكم سابقا والفوقية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات فوقية الذات، وعلو القدر فوقية القدر، وعلو القهر وفوقية القهر. ومن أهل السنة من العلماء من يقول العلو قسمان، هذا تقسيم المعنى واحد، منهم من يقول العلو قسمان والفوقية قسمان: علو الصفات وعلو الذات. وعلو الصفات يدخل فيها جميع أنواع الصفات، والتي منها القدر والقهر. وتوفيق بين القولين أن من قال من أهل السنة وهم الأكثر يعني خصوا الفوقية والعلو بالثلاثة أقسام هذه: فوقية الذات، فوقية القدر، فوقية القهر. أن القدر والقهر هؤلاء قد نازع فيهما، يعني هذان المصدران وهاتان الصفتان نازع فيها أهل البدع، فقال طائفة من أهل البدع: نقول بفوقية القدر والقهر دون غيرها من الفوقيات ودون غيرها من أنواع العلو، أما علو سائر الصفات فهذا متفق عليه. وهم لما نصوا على إثبات هذين دون إثبات علو الذات فوقية الذات، احتاج أهل السنة إلى أن يقسموا الفوقية إلى هذه الثلاث، وهي فوقية وعلو الذات، وفوقية وعلو القدر، فوقية وعلو القهر، باعتبار أن المبتدئة أثبتوا علو القدر وعلو القهر ونفوا علو الذات. وإلا فإننا نقول إن صفات الله جل وعلا كلها علا، له الصفات العلا كما أن له الأسماء الحسنى، فكل صفاته هي العليا جل وعلا. فإذا العلو يقسم إلى علو ذات وعلو صفات، ويقسم أيضا علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. ثاني هذا علو الذات وعلو القهر والقدر هو الأكثر في كتب أهل السنة مراعاة لحال المبتدعة في نفيهم لذلك. الظاهر لا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يدل على علو الذات ويدل على استوائه جل وعلا على عرشه، لكن دلالة على الاستواء دلالة لزوم بضميمة ما جاء في الآيات من ذلك. قوله: والباطن، اسم الله الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الذي ليس دونه شيء، واختلف العلماء والمفسرون في هذا الاسم كثيرا، والذي عليه أهل التحقيق أن يقال إن اسم الله الباطن يوقف فيه على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأنه اسم لا تفسره اللغة ولا يفسره السياق، ويحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام المعصوم له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا التفسير حمل على أن معنى البطون القرب، والقرب في هذا يعنى به القرب العام من المخلوقات، والقرب العام من المخلوقات لا بد أن يفهم مع اسم الله الظاهر، لأن القرب العام من المخلوقات إما أن يكون قربا بالذات وإما أن يكون قربا بالصفات. فإذا كان قربا بالذات ناقض هذا قوله الظاهر، فلا بد أن يكون قربا بالصفات. ولهذا قالوا إن الباطن اسم لقرب الله جل وعلا، وقربه نوعان: قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة، وهذا تمثيل لهذه الصفات، وقرب خاص من أوليائه بالإجابة وبنصرهم ونحو ذلك، بسماع دعائهم إلى آخره. إذن لفظ الباطن ينتبه إلى أنه لا يدخل كثيرا في بحثه ولا في تفصيل الكلام عليه، لأنه مزلة أقدام الباطن. ومن هذا الاسم دخل كثير من ولاة الصوفية في أنواع من الضلال في الاعتقادات، حتى وصلوا في تفسيرهم لاسم الله الباطن إلى القول بالوحدة والقول بالحلول والاتحاد. أحسن تفسير له، بل التفسير الذي يتعين تفسيرا دون غيره، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الباطن فليس دونك شيء. فسره أهل السنة بأنه يدل على قرب الله جل وعلا، قرب الإحاطة والعلم والقدرة ونحو ذلك. قال سبحانه وتعالى بعدها: وهو بكل شيء عليم. وهذا لإثبات أن متعلق العلم هو كل شيء. قد تقدم لك أن كلمة شيء في نصوص الكتاب والسنة أنها تفسر بأنها ما يصح أن يعلم، وهو بكل شيء عليم ما يصح أن يعلم، سواء أكان واقعا أم لم يكن واقعا، سواء أكان ماضيا أم كان حاضرا أم مستقبلا، وسواء أكان مقدرا أم حاضرا يعني أم غير مقدر. فإذا قوله وهو بكل شيء عليم هذا يشمل كل شيء، ولهذا استدل به أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على بطلان قول القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف مستأنف، وأن الله جل جلاله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك رد به قول طائفة من الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الأمور الكلية دون التفصيلات والجزئيات، كل هذا يرده قوله وهو بكل شيء عليم. قال سبحانه في الآية التي بعدها: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت فيها اسم الله جل وعلا الحي، هذا هو الشاهد، وهذا كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد تقدم الكلام على اسم الله الحي. وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله جل وعلا بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. والتوكل مما اختلفت فيه عبارات العلماء بما يفسر، ولعله أن يكون من أحسنها أن التوكل هو صدق التجاء القلب إلى الله جل وعلا بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب. وذلك يجمع شيئين: التفويض وفعل الأسباب. وهناك التفويض، قد فسر التوكل بأنه تفويض الأمر إلى الله، وهذا ليس بصحيح، وإن كان لغة وكلتك بالأمر، أو تقول العرب توكلت على فلان يعني فوضت أمري إليه، توكلت على الله يعني فوضت أمري إليه، لكن جاء الشرع ببيان أن الأسباب وتحصيل الأسباب أنه من التوكل، وهذا في قوله جل وعلا في قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وذلك من الطير عمل. فإذا التوكل يجمع فعل السبب وتفويض الأمر إلى الله وصدق اللجأ إلى الله في أن يحصل المقصود. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل عبادة قلبية عظيمة من العبادات القلبية العظيمة، والعبادات القلبية منها ما يجوز إظهاره على اللسان، ومنها ما لا يجوز التعبد به لسانا، فهذا توكل مما يجوز التعبد به لسانا لمجيء السنة بذلك. تقول: توكلت على الله، اللهم إني متوكل عليك، تظهر ذلك بالكلام. وهناك من العبادات ما لا يكون التعبد بإظهاره كالحب ونحو ذلك، يعني العبادات القلبية. فإذا هي تنقسم إلى قسمين: منها ما يتعبد بذكره توكلت على الله، ومنها ما لا يتعبد بذكره كالمحبة أحببت الله أحبك يا الله ونحو ذلك. هناك في تفصيلات للتوكل، لكن مكان هذا الكلام على توحيد العبادة وتقسيمات التوكل والفرق بين التوكل والوكالة ونحو ذلك. هنا مسألة يكثر السؤال عنها التوكل، وهي قول القائل توكلت على الله ثم على فلان، توكلت على الله ثم على فلان، من أهل العلم من أجازها ومنهم وهم الأكثر من منعها. والمانعون على الأصل من أن التوكل فعل قلبي، وأنه لا يسوغ التوكل على أحد إلا على الله جل وعلا. قال سبحانه فعليه توكلوا، على الله توكلنا، اختصاص ذلك بالله. أما المخلوق فيقال وكلت فلانا ونحو ذلك، اعتمدت على فلان. أما التوكل بخصوصه فليس للمخلوق منه نصيب، لأن الذي يفعل الأمور وينفذها على ما يرجو العبد هو الله جل وعلا، والمخلوق قد يكون سببا، لكن إذا كان سببا لا يصح، قد يكون سببا وإذ كان سببا فإنه لا يصح أن يفوض الأمر إليه. قال طائفة من أهل العلم لا بأس أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، باعتبار أن العامي إذا أطلقها لا يعني بها التوكل الذي هو عبادة القلب، وإنما يعني به ما تكون فيه الوكالة والاعتماد ظاهرا دون عمل القلب.
والتوكل هذا انقسامه من حيث الحكم أن الشرك أكبر أصغر، لكن مو من حيث صحته.
يقول يعني الأخ يسأل يقول التوكل هل أنه قال العلماء أنه ينقسم؟ يقول قولهم ينقسم ليس من جهة أنه ينقسم إلى ما يجوز وما لا يجوز، لا، قالوا ينقسم إلى ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر. فإذا توكل على مخلوق ممن لا يقدر على شيء وفوض الأمر إليه والتجأ قلبه إليه هذا يكون شرك أكبر، من لا يقدر يعني فوض أمره إليه، كما يحصل عند عباد القبور ونحو ذلك وعباد الأولياء، فإنه يتوكل على هذا الميت في حصول مقصوده من جلب رصب له أو دفع ضر أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر. والقسم الثاني من التوكل هو إذا توكل على مخلوق فيما كان مقدورا له، توكل على مخلوق فيما كان مقدورا له، يعني أنه يعلم أن المخلوق سبب ولكنه توكل عليه، فوض الأمر إليه، يجد في قلبه ميل لهذا المخلوق وتفويض الأمر إليه وتعلق القلب بأن هذا المخلوق سيحصل المقصود. وإذا كان عند هذا القلب هذا التوجه وهذا الاندفاع نحو المخلوق فهذا القسم الثاني الذي هو شرك أصغر أو نوع تشريك، لأنه يعني الضابط بينه وبين الأول أن الأول استقلال والثاني سبب، الأول مقدور، الأول غير مقدور والثاني مقدور، من هالجهة ليس من جهة أنه يجوز أو لا يجوز. الآية التي بعدها قال وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، نعم يظهر عدم الجواز، قول توكلت على الله ثم عليه يظهر الأظهر فيه عدم الجواز، لأن التوكل عبادة قلبية بحتة ليس للمخلوق فيها نصيب. حتى توكلت على فلان أعظم. قال هنا وهو الحكيم الخبير، هذان اسمان من أسماء الله في هذه الآية. قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، اسمان من أسماء الله الحكيم والخبير. والحكيم هذا فعيل جاء قبله الألف واللام، وحكيم مبالغة، صيغة مبالغة من اسم الفاعل الذي هو حاكم أو محكم، صيغة مبالغة منه. وكل من الاسمين راجع إلى إما الحكمة أو الحكم. فتلخص إذن أن قوله الحكيم يشمل شيئين بدلالة اللغة وأيضا بدلالة النصوص الكثيرة التي جاء فيها تفصيل اسم الله الحكيم. الحكيم بمعنى الحاكم، والله جل وعلا له الحكم في الأولى وله الحكم في الآخرة، حكمه جل وعلا في ملكوته نافذ، هو جل وعلا يأمر وكل شيء مطيع
له جل وعلا أمره نافذ، فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات وفي الأرض، هو ذو الحكم في الأولى والآخرة، هو ذو الحكم في الأمور الكونية القدرية من إحياء وإماتة، صحة وسقم، إغنى وفقد، طول عمر وغيره، وكذلك هو ذو الحكم في الأمور الشرعية، يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، كما قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. فقوله هنا الحكيم، إذن أول معنى لها أن يكون الحكيم بمعنى ذو الحكم. والثاني أن يكون الحكيم بمعنى المحكم، حكيم من أحكم الشيء، وهو معنى صار محكما له. الله جل وعلا أحكم بمعنى أتقن كل شيء خلقه، وهو جل وعلا أحكم مخلوقاته جل وعلا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أحكم كونه وأحكم القدر وأحكم الشرع وأحكم الآيات الشرعية وأحكم الأحكام الشرعية، فكل هذه على وجه الإتقان، فملكوته جل وعلا جار على غاية الإتقان وغاية الجمال، لا ترى فيه تفاوت ولا اختلاف. كذلك الحكم الشرعي جار على غاية الإتقان، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، ولوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك قوله: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فإحكام للقرآن وإحكام للأحكام التي في القرآن وإحكام لما جاءت به الرسل، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشرائع. بالمعنى الأخير للحكيم أنه ذو الحكمة، وحكيم بمعنى ذو الحكمة، وهذا الذي يفهمه أكثر الناس حينما يقال فلان الحكيم، بمعنى أنه ذو حكمة، والله جل وعلا الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة، وحكمة الله جل وعلا بالغة، كما قال سبحانه: حكمة بالغة فما تغني النذر. والحكمة هذه معناها الذي تفسر به أنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، حكمة وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، وأما وضع الشيء في موضعه دون نظر إلى الغايات المحمودة منه، إما لعجز أو لعدم رعاية، فهذا لا يسمى حكمة. وضع الأشياء في مواضعها بعدل، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه. الحكمة عدل وزيادة، عدل بمعنى أنها وضع الشيء في موضعه المناسب له، وزيادة أنها يراعى فيها الغايات المحمودة من الأشياء. الله جل وعلا حكيم يعني ذو الحكمة في أفعاله، في خلقه، في شرعه، في قدره، كل ذلك على وفق حكمة الله جل وعلا، بمعنى أن الله جل وعلا في هذه الأشياء يعني في خلقه وقدره وفي شرعه ودينه وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها. وكونه جل وعلا حكيما يعني أنه يفعل الأشياء لعلة ولحكمة، ففي اسم الله الحكيم إثبات لأن أفعال الله جل وعلا معللة، وهذا هو الصحيح، وأهل السنة يقررون ذلك تقريرا بالغا، ويردون على المبتدعة من الأشاعرة وأشباههم الذين يقولون إن أفعال الله لا يدخلها التعليل فيفعل من غير علة ولا رعاية لغايات محمودة، بل يفعل الأشياء يعني له أن يفعل الأشياء هكذا من غير علة، والحكمة لا بد فيها من مراعاة الغايات المحمودة حتى تصير حكمة، ولهذا يكون التعليل داخلا في أفعال الله جل وعلا. هناك يعني تفصيلات أيضا لهذا الاسم يضيق المقام عن بسطها. قوله الخبير عندكم وهو العليم الحكيم، يعني ثنتين، وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير. على كل حال قوله وهو العليم الحكيم فيها إثبات صفة العلم لله، وقد تقدم الكلام عليه عند قوله وهو بكل شيء عليم، وفيها اسم الله الحكيم، وهذا في هذه الآية، فشرح هذه الآية مع ما قبلها يغني عن شرح قوله تعالى وهو الحكيم العليم أو إن ربك حكيم عليم ونحو ذلك. قوله هنا الخبير، الخبرة علم ببواطن، الخبير اسم من أسماء الله متضمن لصفة الخبرة، وخبرته جل وعلا بالأشياء معناها أنه جل وعلا يعلم بواطن الأشياء على ما هي عليه. فإن معنى أن فلانا خبير غير معنى كونه عليما، لأن العلم هو الظاهر، وأما الخبرة ففيها الباطن، وأعظم من ذلك اللطيف. ذا ثم ثلاثة أسماء: العليم، خبير، واللطيف. العليم للظاهر، والخبير لمعرفة الأمور الباطنة وخبرتها على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصلح لها، والثالث اللطيف، وهذا من أوسعها معنى وأبطنها دخولا في الأشياء. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا في هذه الآية اسمان من أسماء الله وهما الحكيم والخبير. قد عرفت قول المبتدعة في الحكمة وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض معاني اسم الله الحكيم.
ما يدخل في الخبير أن وصف العلم؟
نعم.
والله تعالى
ما في شك.
أنا ذكرت الشيخ أن الخبرة تختص بواطن الأمور.
لاحظ، الخبرة ما هي بالعلم، خبرة غير العلم. الخبرة معرفة الأمور الباطنة على ما هي عليه، قد تكون معلومات، يعني قد تكون مسموعات وقد لا تكون، قد تكون مبصرات وقد لا تكون، قد تكون معللات وقد لا تكون. معنى من العلم يعلم السر وأخفى. السر لا شك معلوم لله جل وعلا، حتى ما ينادي به المرء نفسه هو معلوم جل وعلا، معلوم له جل وعلا، ليس في ذلك الحق. لكن الخبرة أدق من ذلك أو أهم من ذلك، فهي معرفة بواطن الأمور، بواطن الأمور التي تظهر. السر لا بد أن يكون معلوما لأحد، حتى لك أنت ما تذكره لنفسك، بينك وبين نفسك هو معلوم لك، بينك وبين واحد وعشر هو. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. السر ولو كان خفيا لا بد أن يكون معلوما لأحد، هذا معنى كونه ظاهر، فيه نوع ظهور. أما الخبير، خبير هذا فيه يعني يتعلق ببواطن الأمور حتى من جهة الخلق، من جهة التقدير، ليس فقط من جهة المعلومات. ظاهر يعني المعلومات يعني المتعلقة، المتعلق علم الرحمن جل وعلا بها، هذه أخص من اسم الله الخبير. الخبير فيه علم بهذه وغيرها سبحانه وتعالى. أنا ذكرت لكم سابقا أن أسماء الله جل وعلا بعضها يجري مجرى التفصيل لبعض، مثل قوله جل وعلا هو الخالق، قال جل وعلا سبحانه هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. البارئ والمصور فيها البرء والتصوير، والبرء والتصوير هي بعض الخلق، يعني الخلق يشمل التصوير ثم البرء ثم الإيجاد. إذن اسم الله الخالق يفصل في غيرها من الأسماء عدة أسماء، لكن التصوير قد يكون وحده بدون خلق، وقد يكون البرء هنا يعني أخص. فلهذا أسماء الله جل وعلا لا تفهمها أن كل اسم مستقل بمعنى لا يشركه فيه الاسم الآخر، ليس كذلك، هي مختلفة نعم من جهة دلالتها، لكن قد يشترك الاسم مع الآخر في بعض الدلالة، وهذا أمر لا شك واسع يحتاج إلى مزيد بيان. نقف عند هذا لأنها الآية اللي بعدها نجيب عن بعض الأسئلة هنا. يقول: هل مصطلح التواكل له أصل شرعي أو لغوي، وذلك لشيوعه بين الناس؟ أما له أصل لغوي وكذلك له أصل شرعي، وقد جاء في الحديث عن عمر أنه رأى أقواما جاءوا من اليمن وليس معهم زاد يحجون بيت الله الحرام، فسألهم عن ذلك فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون. في رواية قال بعضهم: بل أنتم المتواكلون من التواكل، لأنه يعني جعل غيره وكيلا له. تواكل تفاعل، يعني جعل غيره وكيلا له في ذلك. تواكل لا، تواكل معناه انك تترك ذلك كله. ذكرتم ان التوكل الصحيح هو ما جمع بين التفويض وبين فعل السبب. سؤالي: ذكر بعض اهل العلم كابن رجب رحمه الله حالات وقصص عن السلف الصالح، فادها وانهم فوضوا قلوبهم الى الله فوصلوا الى درجة من التوكل بحيث لم يحتاجوا الى فعل السبب، واستدل بحديث ابن عباس وقال هي رتبة الخواص. لا، يعني لا حركة إلا إيش؟ لا سنة إلا بحركة، ولا إيمان إلا بتوكل، ولا توكل إلا بفعل السبب كما قاله غير واحد من السلف. فعل السبب من التوكل. التفويض أمر آخر، ويفوض يصبح مفوضا أمره إلى الله، وهي عبادة قلبية عظيمة: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما التوكل فهو فعل للسبب أولا ثم تفويض الأمر إلى الله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وإن كان عده بعض العلماء من الضعيف، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أترك ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال: بل أعقلها وتوكل. أعقلها فعل للسبب، ثم قال: وتوكل بواو العطف، لأنه يشمل الأول داخل في الثاني، يعني العقل بعض التوكل لأنه فعل السبب، وهذا لا شك أمر ظاهر. هذه الصحيح أنها تقيد بهذه الأفعال ولا يقاس عليها غيرها، لأن هذه الأفعال العرب لهم اعتقاد فيها خاص. العرب يعتقدون في الكي اعتقاد خاص، ويعتقدون في الرقية اعتقاد خاص، ويعتقدون في التطير ونحو ذلك. فقوله وعلى ربهم يتوكلون يعني تركوا فعل تلك الأشياء توكلا على الله جل وعلا، لأن فيها حاجة للخلق. وبعض السلف أبي بكر وغيره امتنع من اتيان الأطباء ومن العلاج، ولهذا تنازع أهل العلم هل التداوي من المباح أم من المستحب أم من الواجب، الإمام أحمد عنه روايتان، قال في رواية أنه مستحب، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في قول التداووا عباد الله، وفي رواية أخرى قال مباح تركه بعض السلف، مباح تركه بعض السلف، يعني أن التداوي مباح، إن شئت تداوى وإن شئت لا تتداوى، هكذا قال. ومن أهل العلم من حمل الأمر على الوجوب، قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. والتحقيق في هذه المسألة أن من فعله من السلف آنس من قلبه قوة يقين وتفويض الأمر إلى الله وصدق لجأ إليه، ويعلم من نفسه أنه مع حبه لربه وصدق لجأ عليه أن إليه أنه لن يندم. هذا لا يصلح أن يرشد إليه الناس، يعني بعض الناس يجي قال لا تداوى، أفضل أني ما تداوى، ويجي مع نفسه ويترك الدواء فيقع في مصيبة أعظم، فيندم على ما فعل، فيقع في محرم آخر، فيترك أمرا مستحبا أو يفعل أمرا مستحبا ويقع في محرم عظيم.
ومن ترك
نعم إلى من أكثر أنهم فعلوا التداوي، أكثر السلف فعلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كوى وأمر بالتداوي ونحو ذلك، ورقى عليه الصلاة والسلام ورقي، وكل هذا من جنس التداوي. ما رأيك في من يقول اللهم إني وكلتك بجميع من ظلمني، إن شئت أن تغفر له فاغفر له، وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه، ولا تحرمني الأجر، شئت أن تغفر له فاغفر له، وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه، ولا تحرمني الأجر. أو إذا ظلمك أحد فالمستحب للمرء أن يعفو عن من ظلمه، كما جاء في قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والعفو عن من ظلم مستحب. والظلم قد يكون في بعض صوره يجتمع فيه حقان، حق للعبد وحق لله جل وعلا، فحقك أنت لك أن تحلل، قل اللهم حلل فلانا، اللهم إني عفوت عن فلان ونحو ذلك. وهنا التنبيه على مسألة مهمة حقيقة لابد من خاصة الشباب أن يرعوها، وهي مسألة التحليل، تحليل اللي جاء في السنة الأمر به في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض، لاحظ في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، فليتحلله منه اليوم. هذا أمر، يعني أنت فيه مظلمة بينك وبين أحد، تروح تحلل منه، نلت من عرضه تحلل منه، يا فلان حلل. هنا المستحب أيضا لمن سئل التحليل أن يحلل دون سؤال عن السبب، وهذا من الخلق بل من الأمور التي ينبغي للشباب أن ينشروها وأن يتواصوا بها، مسألة التحليل، لا نحللني الله يحللك بيحك بدون ما يعلم. ولهذا العلماء تنازعوا في من اغتاب غيره، في من اغتاب غيره هل يحل، هل يسأل غيره أن يحلله؟ فمنهم من قال لا، لا يسأل، كشيخ الإسلام وغيره، لأنه قد يقع من ذلك مفسدة، ومنع هذه المفسدة بأن يكون المستحل منه، يعني المتحلل منه، أن يقول حللتك بدون السؤال عن السبب، قد يكون اغتابه، قد يكون وقع فيه ثم تاب، وهي وسيلة من وسائل تحقيق المحبة في القلوب، لأننا ونسأل الله جل وعلا للجميع الهداية، في هذا الزمن كثر وقوع الناس بعضهم في بعض، وخاصة في الشباب، وقوع بعضهم بعض واغتياب بعضهم ببعض، وربما يكون في ذلك ظلم أحيانا كذب، فالتحليل أولى من يفعله أولى الملتزمون، لأنهم أقرب الناس إلى محبة ما يحصل، ما تحصل به السنة، ثم يرشدون الآخرين. تحليل طيب، لأن يوم القيامة ما فيه إلا أن يؤخذ، إما من حسناتك ويتوب عليه توب له، أو من سيئاته فتوب عليه. ونختم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما تحمل من أنثى وما تضع إلا بعلمه, وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير, وأن الله قد أحاط بكل شيء علما, وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين, وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, وقوله تعالى إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا, وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله, وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا إن الله يفعل ما يريد, وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد.
الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذه صلة لما سبق الكلام عليه من أن الإيمان بالله جل وعلا يشتمل على الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته كما جاءت في النصوص. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق جملة من النصوص التي تدل على أسماء الله وعلى صفاته, ثم ذكر منها قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, وذكر أيضا الآيات المتعلقة بعلمه جل وعلا كقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر, وكذلك في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الآيات فيها جميعا إثبات صفة العلم لله جل وعلا, وأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بصفة وهي صفة العلم, وهذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا إن الله جل جلاله يعلم لكن ليس بعلم, يعني يقولون إن الله عالم لكن ليس بعلم, يعني ليس بصفة زائدة على ذاته جل وعلا, بل هو يعلم بذاته لا يعلم بصفة, إنما العلم يأتي من ذاته جل وعلا, وهذا باطل, لأن اسم الله جل وعلا العليم مشتمل على صفة العلم, والعلم أثبت له جل وعلا كغيره من الصفات بالاسم وبالاسم يعني كالعليم وبالصفة المجردة وكذلك بالأفعال, والأفعال تدل على حصول الحدث, يعني تدل على حصول المصدر مع الزمن المقترن به, وهذا كله يدل على أن العلم الحاصل لله جل وعلا هذا شيء زائد عن الذات, يعني شيء متعلق بزمن, والذات غير متعلقة بشيء من ذلك, فإذا دل على أن صفة العلم لله جل وعلا أنها كسائر الصفات لله تبارك وتعالى, وهي أنها صفة مستقلة ذاتية قائمة بالذات لكن ليست هي عين الذات. فالعليم من أسماء الله جل وعلا هو ذو العلم الواسع, وليس معناه أنه العليم بذاته, وإنما هو عليم بالعلم. يعبر المعتزلة عن ذلك بقولهم عليم بلا علم, معنى قولهم عليم بلا علم يعني عليم بلا صفة زائدة عن ذاته هي العلم, وهكذا يقولون في سائر الصفات سميع بلا سمع يعني بلا صفة زائدة هي السمع, قدير بلا قدرة لا غير القدرة مثلا, بصير بلا بصر وحفيظ بلا حفظ, وهكذا, يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة وإما أن يفسروها بالذات. ومن ما ينبه عليه هنا أن أهل السنة يقولون يعلم بعلم وأما ما وقع في بعض الكتب من الكتب المنسوبة لأهل السنة ككتاب الحيدة مثلا من أنه جل وعلا يعلم بلا علم، هذا غلط. أو قولهم إننا لا نطلق هذه العبارة بعلم أو بغير علم لعدم ورودها، كذلك هذا غلط. والذي جاءت الحيدة هو كذلك في غيرها، أن نقول يعلم ولا نقول بعلم ولا بغير علم، وهذا باطل، لأن كونه جل وعلا يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد بتجدد زمن الفعل، لأن الفعل ينحل عن زمن وعن مصدر، والمصدر مجرد من الزمن، والزمن لا بد له من تجدد، والذات لا يمكن أن تكون كذلك. فإذا التجدد راجع إلى حصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتها، وإذا صارت هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتها، يعني باعتبار المعلوم، صار ذلك بعلم زائد على الذات. المقصود من ذلك أن في هذه الآيات رد على طائفة من الضلال في باب الصفات، وهم الذين يقولون إن صفات الله جل وعلا هي بالذات وليست زائدة على الذات. الصفات غير الذات، نعم، صفات الله جل وعلا القول فيها كالقول في الذات، لكن ذاته جل وعلا هي المتصفة بالصفات، فالصفات أمر زائد على الذات، ولا يعقل أن توجد ذات ليست بمتصفة بالصفات، بل الصفات تكون للذات، وليس الذات وجودها عينه هو وجود الصفات، بل ثم الصفات وثم ذات. نعم، الصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها، بل لا بد لها من ذات تقوم بها. فإذا صفات الله جل وعلا ومنها العلم على ذلك، وهذه مقدمة تصلح لجميع أنواع الصفات التي ستأتي. قال سبحانه وتعالى هنا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وجه الدلالة هنا قوله يعلم، وكما ذكرت لكم الفعل المضارع ينحل عن مصدر وعن زمن، يعني بالمصدر له الصفة، يعلم فيه العلم، العلم زائد زمن، فإذا فيه إثبات الصفة، وهذا معنى كون الأفعال، كون الأفعال بها إثبات الصفة، لأن الفعل هو حدث، حدث وزيادة على الحدث وهو الزمن. قوله يعلم ما يلج، وجه الدلالة أيضا أنه أتى بما وهي اسم موصول تدل على عموم ما كان في حيز صلتها، يعني يعلم جميع الوالج في الأرض، والوالج في الأرض متجدد متغير، كذلك يعلم جميع الذي يخرج من الأرض وهذا متغير. إذن فالعلم صفة لله جل وعلا ذاتية قائمة بذاته، لكن المعلومات متجددة، فإذا صفة العلم لله جل وعلا ثابتة أصلا، وآحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات. هنا قال: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كذلك. وهذه الآية تدل على علم الله جل وعلا كما ذكرت لكم غير مرة، على علم الله جل وعلا بالصغير والكبير وبالجزئيات وكذلك بالكليات. وجه الدلالة أنه أتى بما وهي لفظ يدل على عموم الأشياء، يعني جميع ذلك، ومنها أشياء يسيرة جزئية وليست كلها بكلية. قال جل وعلا بعدها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.